لا تعد مثلها أبدا.
وهتف الناس من حوله لقد مات،
وكتم أمره عن أصحابه ولم يبق بسره منه.
تصاريخ القدر،
فسر القاتل بالقتل،
إن بعد العسر يسرا.
ومرت لحظات على صاحبنا كأنها سنوات.
اليمين على من أنكر
كانت جريمة فاشعة حقا.
كنت أقتل الرجل وأمشي في جنازته.
تصاريخ القدر،
كانت زوجته هي الوحيدة التي لم تتشح عليه بالسواد.
أما زوجته الجامعية فأصبحت أرملة إلى حين،
كأن قوة خفية قاهرة تحرك لسانه.
الجاني مدفول هوية،
كان رجلا صالحا حقا.
تصاريخ القدر،
وفي الفراش حمست له زوجته.
أردت أمرا وأراد الله خارجه،
وجاء من يضع فوق رأسه كيسا أسود.
بيني وبينك الله،
يا مولى الزبير اقض عنه.
وداقت الأم رقة،
ذهبت النشوة وجاءت الصحوة.
وجدتها
لقد شهدتا، فويل لمن يقابل والديه بالعقوق.
تصاريخ القدر،
تصاريخ القدر
لك في حياة العالمين شؤون ما كان من أحداثها وعلى الذي ترضاه في هذا الورى ما اهتز منطلق وفر سكون. يا رب يا هذا الكون صنعة قادر حارت لديه حارت لديه حارت لديه مدارك وظنون. فإذا العوالم كلها دون الثرى إذا نواميس الحياة تجول، أن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن ليس للإنسان، أن ليس للإنسان إلا ما سعى سعيا، فكل حسابه
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الكلمة الصادقة هي التي تفيد الناس وتترك في نفوسهم أعظم الأثر، وهي التي تمسك في الأرض ولا تذهب جفاء. والقصد الهادف الصادق هو نوع من الكلمة الصادقة، والتاريخ الهادف الصادق فلا قيمة للتاريخ إن لم يكن هادفا صادقا يقدم العبرة لحاضر المسلم ومستقبله، فيقود للتي هي أقوم وينفع الروح كما ينفع الجسد.
وإصدارنا هذا الذي بين يديك أخي المسلم هو نوع من ذلك القصص، إنها قصص واقعية أحداثها حقيقية، وأبطالها قاموا بأدوارهم على مسرح الحياة دون تخلف أو تصنع، فهي إذن ليس فيها مجال لخيالات كاتب ولا حبكة فنان. وفي مجتمعاتنا عيوب لا ينكرها أحد، وفي حياة كل فرد من أفرادها قصة ذات دلالة وعبرة، فمن حق هذه القصص أن يعتبر بها المجتمع ولا تبقى في نطاق الاعتبار الشخصي، فكل جريمة لها عقاب، ومن نجا من عقاب البشر فلن ينجو من عقاب خالق البشر.
والمجتمع المثالي يتكون من أفراد مثاليين يقطعون لرقابة ومائلهم فحسب، لا لرقابة الشرطة والقانون، فإن أحققت الرقابة الخارجية في ضبط الجريمة وفاعليها فإن للضمير الحي رقابة صارمة عادلة لا تخفق أبدا. وهكذا المؤمنون. وهذه القصص محاولة لإحياء الضمائر الميتة لتستعيد الحياة من جديد. فالحياة ليست جنسا فقط ولا مادة ثانية فقط، بل هناك مثل عليا، وهذه المثل هي وحدها التي تجعل للحياة قيمة ومعنى، وتجعل معتنقها مفيدا لعقيدته، مخلصا لأمته، أمينا على المصلحة العليا، بعيدا عن الشيطان، قريبا من الله. إنها قصة تبني ولا تهدم، تعمر ولا تفرق، تقيم العقول والقلوب معا على أسس رصينة من الإيمان العميق والخلق القويم. تصاريح القدر. بشر القاتل بالقتل.
كان صاحب جاه وسلطان، عاش رغيدا في قريته الجميلة، فالثمر كثير والماء غزير والخضرة تشيع في كل مكان، فهي ليست قرية فحسب، وإنما هي جنة من جنات الله في أرضه. وتزوجت سعاد من ابن عمها، وكانت جميلة رائعة الجمال، وكان صاحب السلطان يرغبها رائحة وغادية، تارة وهي تحمل جرار الماء العذب مع صويحباتها، وتارة وهي تعمل في الحقل مع زوجها جانية للثمر، فيزداد حبه لها وبغضه وحقده على زوجها مع الأيام. راودها ذات يوم عن نفسها فاستعصمت، وهددها فثبتت، ولكنها لم تذكر سرها لزوجها ولا لأحد من أهلها، خشية سطوة الغريم الذي تهابه القرية. ذات يوم كان زوجها يحصد زرعة، وما بقي منه سوى شيء يسير، فتحامل على نفسه ودأب يحصد بعد حلول الظلام. كانت سعاد تنتظر زوجها في الدار متلهفة للقائه، ترقب طريق عودته، ولكن الغادر كان له بالمرصاد خلف صخرة عافية، فلما رآه وحيدا صوب إليه بندقيته فأرداه قتيلا، ثم تسلل إلى القرية مستترا بظلام الليل البهيم.
واتسحت أرملته بالسواد، وأصبحت أيامها أشد سوادا من ثيابها، وجاءت على التطلع إلى سير التحقيق النقص لزوجها، واهتم رجال الأمن بحادث، وتضخمت الملفات، وكثر السؤال والجواب، وأخيرا خولقت القضية بالعبارة المشهورة: الجاني المجهول الهوية. وظن الناس أن القاتل نجا من العقاب إلى الأبد، ولكن الله كان له بالمصفر. لم تكن تمضي عليها شهور بعد نقص لزوجها حتى تنافس عليه المتنافسون، كلهم يطلب يدها، وبالطبع قد كان القاتل في مقدمة المتنافسين عليها، كيف لا وهو الذي قتل من أجلها نفسا حرمه الله إلا بحقها. وبعد جهد جهيد جفت إليه سعاد، فأصبح محسودا عليها يتربص به حاسده الدوائر. ومرت الأعوام ثقيلة القصة على قلب العروس التي لم تجد علاقتها بزوجها عن كونها علاقة لباس وفريق. وقصد الغادر صديقا له في طريق مكاورة، فأصر صديقه على إكرامه غاية إكرامه، حتى إذا مدت الأطعمة وأقبل عليها الضيوف كان قد مضى شطر الليل الأول. وعاد الزوج، وفي طريق عودته سمع إطلاقا للنيران وأصوات اشتقاقات وحسرة مختبر، فسحب مسدسه ليدافع عن نفسه، وأطلق عدة أعيرة نارية بعد أن ركن إلى حقة خلف إحدى الصخور ينتظر امتلاء الغمة وتوقف إطلاق النار. أقبل الناس من القرى المجاورة ومعهم رجال الأمن والشرطة. فوجد الرجل فوق جثة هامدة وثيابه ملطخة بالدماء ومسدسه بيده. قاده رجال الأمن متهما بالقتل والسلب، فكل القرائن تدل على أنه القاتل، لا أحد في المنطقة غيره. ثيابه ملطخة بدماء القتيل، حتى طلقات مسدسه هي نفس الطلقات المسببة للوفاة. حتى ساعة القبض فقد كان موجودا في حقة القتيل، ولم يفد دفاعه أنه كان عابر السبيل أو أنه لجأ إلى الحفرة خوفا من الرصاص المنهمر عليه. ومن العجب العجاب أن تلك الحفرة التي لجأ إليها في هذا الحادث كانت نفس الحفرة التي كمل فيها اغتيال الزوج الأول، وحكم عليه بالإعدام. وحضر أهله وزوجه لتوديعه الوداع الأخير، وطلب الرجل أن يختلي بامرأته بضع لحظات، فأفر إليها بشيء وانهمرت من عينيه الدموع على حين وقف زوجه جامدة كالتمثال لا تتكلم ولا تنوح. ونفذ الحكم وأتوا بالرجل جثة هامدة ليوارى في تراب قريته. كانت زوجته هي الوحيدة من بين أهله التي لم تتشح عليه الحواد، فغادرت دار زوجها آخذة معها أولادها رغم الإلحاح والإغراء. وجاء أبوه يوما إليها طالبا استعادة أولاد ابنه إليه، فلما ألح عليها وأنحف في المسألة همست في أذنه: إن ابنك هو قاتل زوج الأول، أتدري ماذا قال لي حين اختلى بي في خزانته على مرأة منك ومن أهلك؟ لقد قال لي: أرجو عفوك، فقد قتلت زوجتي الأول كي تكوني لي وحدي، ولم أقتل الرجل الذي حكم علي من أجله بالمنطق، ولكن الله كان لي بالمحراب، فانتقل لزوجك مني بعد حين. بشر القاتل بالقتل.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
اليمين على من أنكر. رجل صالح وتاجر كبير لا يرد طلب طالق ولا يخيب رجاء قاصد. أتى يوم قصده أحد جيرانه يستقرضه مالا يصلح به شأنه ويدبر به حاله. وبالفعل قام الشيخ إبراهيم إلى خزانته وأخرج منها المبلغ، ثم دفعه إلى جاره وقام تسجيله في دفتر الحسابات. وأصر المدين على كتابة ورقة بالمبلغ، ولكن الشيخ قال له: بيني وبينك الله، فهو نعم الوكيل ونعم الشهيد. وبعد سنة تقريبا توفي الشيخ إبراهيم بالسكتة القلبية، وترك زوجة وأربعة أطفال أكبرهم في 13 من عمره. وراحت زوجة تراجع دفاتر زوجها وفي الأزمة التجارية، وأعانها على ذلك أخ لها كان يعمل محاميا، فعرفت ما في بطون أوراقه من تفصيلات وما لزوجها من ديون على الناس. ومرت الأيام والشهور، فبعثت إلى المدينة تطالب بحق زوجها عليه، ولكنه أيسر، فزعم أنه أدى ما كان عليه من دين إلى زوجها الشيخ، وربما نسي زوجها أن يسجل قيد الدين في سجلاته.
وتسامع الناس بالحاجة، فانقسموا إلى قسمين: قسم يؤجل ورثة الشيخ إبراهيم ويظهرون أنه كان يطلب النقود حسبة لله بدون مستند. وقسم يؤيدون الجار الذين ويقولون بأنه ليس من المعقول أن يدفع الشيخ إبراهيم مبلغا كهذا بدون مستند. وكما أن أثر الدواء الكي فإن أثر المصاصر المتنازعين المحاكم. وبالفعل قامت أرملة الشيخ لتوكيل أخيها المحامي لعرض فتواها على المحاكم. وجاء يوم المحاكمة ومثل المتهم أمام ساحة المحكمة ولم تجد محاولات المحامي ولا المحكمة إلى جبر المتهم إلى الاعتراف بالدين. وبقي مبدأ واحد لا مناص من تطبيقه، البينة على من ادعى واليمين على من انكر. وخرج المتهم مرفوع الرأس شامخا من المحكمة بعد أن أقسم وحلف زورا ولم يكن يتخطى عتبة المحكمة حتى كان ممددا على الأرض جاشب العينين مفتوح الفم أصفر الوجه كأنه شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وهتف الناس من حوله لقد مات.
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
نعم هو قد نوت فإن كان بيمينه وحلف ليزور قد ندى من حكم الأرض فلم يكن أبدا لينجو من حاكم السماوات والأرض.
وفي ليلة من ليالي الشتاء العافية حين كان البرد قاسيا والمطر مدرارا وفي ساعة متأخرة من الليل كان جرة دار الشيخ إبراهيم قويا متواصلا وعلى الباب وقفت امرأة متشحة بالسواد يرافقها طفل في السادسة من عمره. وفتح الباب وقالت لقد أنكر زوجي بأنه مدين للشيخ الإبراهيم ولكنني أعرف أنه كاذب وكم رجوته أن يسدد ما عليه من دين ولكنه ركب رأسه ومضى في غيه وها هو قد دفع ثمن كذبه غاليا وهذا حق زوجك.
هكذا قال زوجة المدين بعد أن ألقت بكيس الدنانير ثم عادت أدراجها. قلت في نفسي ما أشبه الليلة بالبارحة. فقد تذكرت قصة حواري رسول صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه حين أوصى ابنه عبد الله يوم الجمل قائلا إن عجزت عن شيء فاستعن عليه بمولاي. فكان عبد الله بن الزبير كلما وقع في كربة من بين أبيه قال يا مولى الزبير اقضي عنك فيقضي. وظل هكذا 4 سنين ثم قسم ما تبقى على وعظة أبيه. غير أن البون التاسع بين صاحب قصتنا وبين الزبير فالزبير لم يكن ممن يأكلون أموال الناس ولكنه كان يريد الأداء فأدى الله عنه. أما صاحب قصتنا فقد أخذ أموال الشيخ يريد إتلافها فلم يكن جزاؤه من ربه إلا الإتلاف. فالله مولى الناس جميعا وليس مولى الزبير وحده. فهل من إيمان كبعض إيمان الزبير وثقة بالله كبعض ثقة الزبير تكون فدادا من كل دين ويسرا بعد عسر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. من هنا الطريق ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
أنا لا أنافق أو أقول مهما دعاني المفسدون أنا لا أحب سوى الطريق يقودني نحو اليقين. أنا مسلم أسعى إلى ربي على خلق ودين وأحقق الأمر الذي أمر الإله بلا غنود. أنا مسلم بعقيدتي وأحب كل المسلمين.
ما أحب العصر
كان شابا من شباب هذا العصر قويا وسيما فارغ عقله من تعاليم الدين جيبه بالمال مليء له من وقته قرار تعلم أن من متطلبات العصر التحرر من الفضيلة والتحلي بالرذيلة، وإلا كان متخلفا عن رشد الحضارة. تخرج من كلية الحقوق فمارس المحاماة ردحا من الزمن، ثم تسلم وظيفة كتابية في إحدى محاكم بغداد، وذات خميس كان يتجول كعادته في سوق يعرف باسم سوق السراي، حيث تكثر فيه المكتبات والمحلات من كل جنس ولون.
وصار الشاب بخطوات وليدة يحشي كل شارعة ووالدة في السوق، حتى لمح امرأتين تحدثان صاحب حامة من حوالي في كوشة حديثا باسما مثيرا، فأقبل يسأل البائع عن قماش المال، فأقبلت إحداهن عليه تحشده إلى أحسن أنواع الأقمشة، فأخبرها بأنه يريد أن يشتري هذا القماش لأجمل مخلوقة رأتها في حياته، إلى آخر هذه الأساليب الشيطانية. وبالفعل اشترى القماش ودفع ثمنه، ثم طلب تغليفه وقدمه هاشا باشا إلى تلك المرأة. وبالطبع فقد شكرته المرأة وأومأت إليه بتعقب أثرهما هي وصاحبتها، حتى وصلت إلى دارها وقد همست في أذنه أنها ستنتظره في تلك الدار ظهر يوم غد الجمعة. وعاد صاحبنا إلى بيته وهو يهنئ نفسه على هذا الصيد السليم. عاد إلى بيته مبكرا على غير عادته، وراح يلاطف أباه وأمه، ثم أوى إلى فراشه مبكرا بعد أن ترك أثرا محمودا في نفوس أبوه.
قال أبوه لأمه: الحمد لله، يبدو أنه صحى من فطرته وأذعن للحق بعد اقتناعه، ولا بد أن ننتهز هذه الفرصة لتشجيعه وحثه على الزواج. وذابت الأم رفقة لأنها كانت تحلم بمستقبل سعيد، ولم ينم صاحبنا طوال الليل ولم يذق عينيه الكرى كما أن أسبقت الشمس حتى خرت أتراسه وملأ الدار غناء ومرحا، وصار يستعجل الموعد ينظر في ساعته كل لحظة. وقبل ساعة من حلول الموعد المنتخب ارتدى أصفر ثيابه وتعثر بأفخم العطور، ثم غادر داره ميمما صوب غاية الدنيا. وصل إلى الدار فوجد بابها مفتوحا، فدخل وجار في رحالها فلم يجد أحدا. فلما نزل السرداب إذا به يرى إحدى المرأتين اللتين رآهما في السوق نائمة على سريرها، يظهر من مفاتنها أكثر مما يخفى. لم تكن المرأة النائمة هي التي كلمته بالأمس، ولكنه قال في نفسه: من يدري، لعلهما قد اتفقتا على كل شيء. وجلس صاحبنا مذكورا بجمال المرأة النائمة يحدث نفسه ويمنيها وتمنيه، وبينما هو يعيش لحظاته السعيدة بين النشوة والسرور، إذ رأى رجلا مفتول العضلات طويلا شامخا يقف على رأسه في السرداب. وارتبت صاحبنا وأخذت أنفاسه تلهب بسرعة، كاد يفقد صوابه ويخر مقفيا عليه، ولكن الرجل العملاق بادره بتحية ورحب به أجمل تحية، أذهب عنه بعض ما يعانيه. وفي رفق ودماثة دعاه الرجل إلى مصاحبته في غرفته الخاصة بالدار. وفي تلك الغرفة أعاد الرجل تحياته وتحيته وحدثه حديثا قصيرا أذهب عنه الروعة كلها. وبعد أن تناول طعاما شهيا سأل الرجل صاحبنا: أتحسن اللعب؟ وراح يلعبان بحماس وشوق شديدين حتى مضت ساعتان من الليل، وفجأة استأذن الرجل وقصد غرفة المجاورة، وعاد إلى صاحبنا وهو يحمل مسدسا فيه سبع طلقات كافية لقتل سبعة من الأحياء.
كان صاحب الدار موظفا كبيرا، وكان معروفا ببعد نظره ورجاحة عقله، كما كان يعرف زوجته معرفة عملية لم يعثر خطوها خلاف أو نزاع. ولم يكن صاحبنا يعرف الرجل ومكانته ولا منزلته الاجتماعية، فقد كان من ذيلين متباعدين. وضع الرجل مسدسه بهدوء على المنضدة ونحى اللعبة جانبا وألقاها على الأريكة المجاورة، وكان هادئا كل الهدوء متزنا كل الاتزان. ومرت لحظات على صاحبنا كأنها سنوات تبلد فيها دماغه ونسي لغته وخار الصوار ولم يعد يعرف ماذا يفعل وكيف يتصرف. ذهب وقت اللعب وجاء وقت الجد، لينقذك مما أنت فيه غير الصدق، فما الذي جاء بك إلى هذه الدار؟ قالها الرجل وهو يوجه مسدسه إلى صدر صاحبنا الذي تلعثم وبلع ريقه مرات ومرات، ثم تماسك وقص عليه القصة كاملة. واستدعى الرجل زوجته فسألها أين كانت بالأمس، فقصت عليه كل شيء، ثم طلب منها أن تهيئ نفسها لزيارة خاطفة لصاحبتها بالأمس. وقصد الرجل تلك الدار ومعه زوجته وصاحبنا، فاستقبلهم الزوج بترحاب مشوب بالاستغراب. وبعد السلام والكلام اطلع على الأقمشة التي اشترتها صديقة زوجته وعرف كل شيء.
وغادر رجل الدار، وفي الطريق سأل صاحبنا عن مكان داره وأصر على توصيله بنفسه إلى الدار. وانكب صاحبنا على يد رجل يلفمها وكأنه في حلم مرعب سليم، ثم قال له الرجل مصرحا: لا تعد لمثلها أبدا، من تعقب عورات الناس تعقب الله عورته، ومن تعقب الله عورته فضحه ولو كان في بيت رحمه. وتعلم الشاب بالفعل وفهم الدرس واستوعبه جيدا، فقد هداه الله وسلك طريقا اليه. كان والداه يدعوان الله في اعقاب كل صلاه ان يهدي ولدهما الى طريق الحق والصلاح، فاستجاب الله دعاءهما واقر اعينهما بولدهما. وما ان استقر صاحبنا في داره بين ابويه حتى فاتحهما بموضوع الزواج، بدلا من حياه العزوبه والتشرد وعدم الاستقرار. وفي عطله الاسبوع التاليه اتصل الشاب بالرجل صاحب الدار وسأله أن يعينه على اختيار زوجة له، وأخبره بأنه أبوه بعد أبيه. وابتسم الرجل ابتسامة الرضا ودعاه لتناول الغداء في داره نحو يوم الجمعة القادم. وفي وقت الغداء عرض الرجل على الشاب فتاة ذات حياء وقبال، سمعها تخاطب الرجل أبتاه فهتف قائلا: وجدتها. فقال الرجل: هي لك. وتزوج بعد أسبوع فوجد زوجه من خير الأزواج، ولا يزال في رعاية الرجل الذي أصبح عمه ووالده بعد أبيه. نعم، ما أحلى العفاف.
أقول للملك ارجعوا في الهوى، وقالوا وقد أسعوا في الجنون، وقد قرهم ماجن قبلهم بديتين ظل عماد الوجود. أقول للملك ارجعوا في الهوى، وقالوا وقد أسعوا في الجنون، وقد قرهم ماجن قبلهم بديتين ظل عماد الوجود. خلقت الجمال لنا فتنة وقلت لنا يا عبادي اتقوا، خلقت الجمال لنا فتنة وقلت لنا يا عبادي اتقوا، وأنت جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون. أقول ضرى الحسن لا فتنة وكل الذي في الحياة فتون، ورتب سبحانه شهوة وقال لنا يا عباد اتقون، لينظر في الخلق سبحانه فيجزيهم بالذي يعملون، فيجزيهم بالذي يعملون.
وقد شهدتا.
نشأ وتشارع في بيئة تستحل السلب والنهب والقتل، تقطع الطرق وتروع الآمنين. وحين بلغ الفتى 20 سنة من عمره أصبح من قطاع الطرق النشيطين، حتى صار رئيسا لعصابة من قطاع الطرق الوالغين في حران وسط البناء. وعلم أن أحد كبار تجار الأغنام والمواشي قد وصل إلى مدينته ومعه عدد من القطعان سيعرضها للبيع، فأوكل أمر مراقبة التاجر إلى أحد أفراد العصابة يؤدي إليه أخبار التاجر ساعة بساعة. وما أن أسر الصبح حتى خرج التاجر يسوق القطعان إلى سوق الماشية، فيسر الله عليه بيعها وقطع أثمانها نقلا، ثم قفل راكعا ومعه الرعاة إلى حيث يقيمون. وعلى طريق العودة نصبت العصابة كمينا للهجوم والاستيلاء على مال التاجر. وما أن اقترب الرجل ومعه رعاته من مكان السمين حتى صاحت العصابة وبدأت الهجوم، فجفلت ثغرة التاجر وسقط أرضا من هول المفاجأة. ثم قام رئيس العصابة بانتزاع المال من فوق البغلة الهاربة واستل خنجره معتليا خطر التاجر المسكين، واستغاث الرجل والأمر، فالرعاة قد هربوا في كل مكان بعد أن جرح عبد منهم وقتل آخرون. وتوسل الرجل رئيس العصابة أن يأخذ ماله مقابل الإبقاء على حياته، ولكن هيهات، فقد كان الخنجر أشتق من العروض والتوسلات، فقد أصبح الرجل جدة هامدة إلى هذا الحد، والأمر قد يبدو مستررا في حوادث مشابهة. ولكن الملفت للنظر هو أن التاجر المسكين وهو يتوسل للمجرم أن يسوكه كان ينظر يمينا ويسارا أنه يجد من الناس مغيبا، وحينما نظر للسماء رأى حمامتين ترفقان فوق الشجرة، رأى حمامتين ترفقان فوق الشجرة التي ذبح تحتها، فقال وهو يلفظ الرمق الأخير: أي يجوى الحمامتان اشهدا.
وقهقه المجرم وهو ينهض عن فريسته التي فارقت الحياة قائلا: أيتها الحمامتان اشهدا. ولم يدر ذلك المأفون أن انتقام الله بالمرصاد، فالليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيبة. كان وهو يقهقه يستهزئ بقدر الله، وما علم بما جرى به القلم أن أيتها الحمامتان اشهدا. بذل أولاد التاجر جهودا مضنية للكشف عن سر مقتل أبيهم ومعرفة الجاني، فكان الجواب: القاتل مجهول الهوية. فراحوا يتقبلون فيه العزاء وأوكلوا قضيته إلى الله، وتعاقبت السنون والأيام ونسي الناس قصة الاغتيال والسلم، ونسي المقتول المسلوب، ولكن رجلا واحدا لم ينس تلك القصة هو القاتل، ظل يذكرها كلما رأى الحمام مرفرفا أو على الشجرة.
وحال الروح، حال سداد الدين، حال انتقام الله عز وجل. لبى القاتل دعوة من دعوات العشاء على مائدة أحد أقربائه بمناسبة زفاف ولده، ومد في الموائد العامرة بأصناف الأطعمة الشهية الفاخرة، فتحلق حولها المدعوون وجلس القاتل، ولكن أمام صدق به حمامك لا أكثر ولا أقل. وعلى الفور استعاد سريع الأحداث وما فعله التاجر القتيل، ثم قهقه بصورة لا إرادية وبصوت عالي كما لو كان جالسا في مرفوض. وانتبه الحاضرون لهذا التصرف الشاب، فليس هناك ما يثير الضحك قولا او عملا، ولاحقت الانظار المستغربه والاسئله المبهمه، وبشكل لا ارادي تنفذ طويلا، ثم راح يحدث من حوله بقصه التاجر القتيل.
لم يترك تاركه ولا وارده الا واكشاها للحاضرين، واصبحت القصه بعد ساعات من اذاعتها حديث المدينه، وسمعها الوالي فأمر باستجواب المتهم واستخدام الشهود، فانهار واعترف بجريمته النكار وحكم عليه بالإعدام. وفي ليلة التنفيذ سألت زوجته وأولاده: كيف أبحت بسرك المكنون بعد أن طال حبسك على 80 سنين؟ قال: إن إرادة قاهرة سلت إرادتي وأجبرتني على الكلام،
فلم أتكلم بلساني بل بلسان الحمامتين اللتين كانتا في الطبق أمامي. وبعد تنفيذ الحكم كانت هناك أسراب من الطيور تكون فوق رأس المصلوب، وفجأة انقلب هزيك الفصول الضخمة إلى تسليل وتكبير، فقد استقرت حمامتان فوق رأس المصلوب لا تتحركان، وهجرت الفصول في صوت واحد. لقد شهدتا، عجزت عدالة الأرض عن اكتشاف سر القتيل السليم، فبقي القاتل طليقا حرا سمينا مديدة يحمل معه السر الدفين. وشهدت الحمامتان وصيح إلى مصيح المكتوب.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.
الإنسان الظلوم أردت عمرا وأراد الله فارقه.
كان رجلا صالحا صواما قواما ورعا تقيا نقيا، ماله ليس له فقير ومحتاج، وكان تاجرا متوسط الثرى يعمل بشراء المواشي والأبقار وبيعها بين الأمصار. وفي إحدى أسفاره هطل ثلج كثير وأمطار غزيرة سدت الطرق وأهلكت الزروع والثمار، وكان نصيبه من جراء ذلك أن ماتت أبقاره جميعا إلا أربع رؤوس هي التي بقيت على قيد الحياة. واحتسب الرجل الأجر عند الله، ثم قام بصرف رجاله ورعاته حتى يتدبر أمر الدين أو يطلب تأجيل السداد إلى حين ميسرة. وفي طريق عودته جن عليه الليل ولم يكن هناك فنادق ولا استراحات يأوي إليها المسافرون وقت ذاك، بل كان المسافر يطرق أي دار من دور البلدة التي هو بها ثم ينزل ضيفا على أهلها دون ما أجر أو مقابل، اللهم إلا لعرى الضيف وابن السبيل أو فعل خصلة من خصال الخير. وبالفعل فقد نزل ضيفا على إحدى الدور بعد أن رحب به صاحب الدار وأكرم وشادته.
كان صاحب البيت فقيرا معدما مدت نفيته وتضرر جره من جراء دخول الثلج الغزير، وكان متزوجا قبله قد ولد وحيد في عهد الثاني من عمره. أما بيته فكل ما يحتويه غرفتان واحدة له ولمرأته وواحدة لولده. وعلى العشاء تناول المضيف مع ضيفه أطراف الحلة، فعرف أن ضيفه يحمل مبلغا من المال، وقص عليه الضيف قصته مع الماجية وما حدث لها بسبب الرحل. واستمر الحديث حتى منتصف الليل، عندئذ استأذن صاحب الدار ضيفه كي يستريح من عناء السفر، فنام الضيف في غرفة الولد، وأوى الرجل وزوجه إلى غرفتهما ليستريح. وفي الفراش همست له زوجته: يا فلان، إلى متى نبقى في عوز شديد؟ هذا الضيف غني ونحن بأشد الحاجة إلى ماله وأبقاره، إننا مقبلون على مجاعة ولا مال عندنا ولا طعام، هلم فاستبق ماله وخذ أبقاره حتى تبقي على حياتنا وحياة ولدنا الوحيد. فجدرها الرجل قائلا: كيف وهو ضيفنا كيف أسلبه ماله وأبقاره وكيف يسمح لنا بذنبه؟ قالت امرأة السوء: اقتله ثم نرميه في حفرة قريبة لبطن هذا الوادي. ومن ذا الذي سيعرف بخبره؟ من؟ وراحت المرأة تزين لزوجها سوء أعماله بالترغيب تارة وبالترغيب من النجاة تارة أخرى، حتى اقتنع الرجل أخيرا وعزم على قتل الضيف وسلب ما لديه من مال ومتاع. وفي الهديع الأخير من الليل والأنوار مطفأة أخرج الرجل خنجرة ويمم صوب غرفة الضيف وزوجه خلفه تحسه وتشجعه، مشى رويدا رويدا واتجه حيث يركب الضيف وراح يتحسس جسمه حتى تملس رقبته بسبله، ثم ذبحه كما تذبح الشاة. ثم تعاون هو وزوجته على سحب جثة هامه في إلى خارج الأسر، حيث اكتشفا أنهما ذبح ابنهما الوحيد. وشفق الرجل وزوجته شفقة عظيمة، فسقط مرشيا عليهما، وعلى صوت الجنبة استيقظ الضيف واستيقظ الجيران ليجد ابن الرجل قتيلا، وليجد أمه وأباه مرشيا عليهما راكبين إلى جانب الجثة الهامدة. وسارع الضيف وسارع الجيران إلى الرجل وامرأته بالماء البارد يرشونه على وجههما، فلما أفاق أخذا يبكيان بكاء مضرا. وجاءت الشرطة على عجل وألقت القبض على الجاهلين.
ولكن ما الذي حدث في غرفة نوم الضيف؟ بعد أن غادر الأب غرفة الولد، أخذ الولد والضيف يتبادلان أطراف الحديث حتى نام الولد على فراش الضيف بعد أن غلبه النعاس. وآثر الضيف ألا يؤخذ من المغيبة، فاستحيا وترك فراشه ونام في فراش الولد. وحين قدم صاحب الجار ليقوم بكريمته، كان متأكدا من وضع كل واحد منهما، ولم يدرك ما وراء حجب الغيب، فذبح ابنه وهو يريد الضيف. فكان كالخالفي الذي أراد اغتيال عمرو بن العاص في عماية الليل، فقال بدله خارجة بن قدادة. فلما علم بالخبر حسف من صميم قلبه، أردت عمرا وأراد الله خارجة. ودفن الجيران الولد القتيل، واستقر والده وفسد.
أنا لا أنافق أو أقول مهما دعاني المفسدون، أنا لا أحب سوى الطريق يقودني نحو اليقين، أنا مسلم أسعى إلى ربي على خلق ودين، وأحقق الأمر الذي أمر الإله بلا ظنون، أنا مسلم بعقيدتي وأحب كل المسلمين.
قاتل أبيه
نشأ يتيما، فقد مات أبوه وهو في الثانية عشرة من عمره، وكفلته أمه التي راحت تعمل في بيوت الجيران، غير أن العمل أنهكها فسقطت صريعة التدرن الرئوي، وتركت وحيدها بلا غد ولا مستقبل. اضطر الولد للعمل في البناء بأجر زهيد، فأصبح بعد مضي السنين ممن يتقنون حرفة البناء، فتحسنت حالته وأصبح يعيش عيشا رضيا. فكر في إكمال نصف دينه، فتزوج وزفت إليه عروسه، وتعاقبت السنون، فأصبح صاحب دار مستأجرة وأسرة كبيرة. حرص على تعليم أولاده حتى يستريحوا في كبرهم بعد أن تعب هو في الصغر. وتخرج ولده الأكبر من الجامعة، وأصبح موظفا في الدولة بعد أن قارب الوالد الخمسين من عمره، ومع ذلك ظل يعمل في البناء.
وتزوج الولد من جارته الجامعية، وكان شرطها أن يغادر بيت أبيه وأمه إلى دار أخرى يحسها بالفراش الوثيق والأثاث الفاخر، ولا بد من الخيار بشرط أن تكون جميلة، فهي جامعية ومن عائلة غنية ومعروفة. وأصبح كاهل الولد مثقلا بأعباء ضخمة، وتراكمت عليه الديون بسبب هذه السيئة. أما زوجته الجامعية فلم يكن لها هم سوى إرقاق كاهل الزوج، فمرتبها ينفق على أدوات التجميل والزيارات والحفلات الترفيهية، وأيضا الملابس لمسايرة الموضة بحجة ظهورها بالمدى المائل. واستطاع الولد أن يحصل على قطعة أرض بثمن الرمزي من جمعية بناء المساجد.
كان والده يتمنى أن يعينه على سداد دينه، ولكنه أيضا كان مثقلا ومسؤولا عن إدارة بيته وأولاده الذين لا يزالون في المدارس والجامعات. وتمر الأيام، ولكن الوالد لا ينسى هم ولده، ويتمنى أن يخفف عنه كربته، وما إن علم بشراء ولده في قطعة الأرض، حتى تبرع الوالد لبناء دار ابنه على نفقته، فتكفى بالمواد الخام ونفقات العمل والعمال، وكان شرطه الوحيد أن يشارك ابنه في سكن الدار الجديدة، خاصة أن أولاده وبناته قد أكملوا دراستهم وقد تزوجت البنات ووضت البنون، وما بقي في الدار سوى قتل وزوجته. وفجأة توفيت الأم فأصبح الوالد وحيدا، فلا زوجة ترعى شؤونه ولا أحد من أولاده يهتم به. أنجز الوالد دار ولده خلال سنتين، وكان بإمكانه إنجازه خلال شهرين، حيث كان يعمل فيها بعد الانتهاء من عمله اليومي، فيأخذ ما تبقى من مواد البناء وما يجود به عليه أصحاب هذه الأبنية من مواد الخام وغيرها. المهم أن بناء هذه الدار جاء على حساب صحته وعافيته ومأكله وملبسه، قل من يعول. على كل حال ما كاد الرجل يستقر في الدار الجديدة حتى أصابه مرض وقعده، وبدأ رحلة من المصاعد والمكاسر مع زوجة ولده الأكبر، فهي تنظر شعار الرجل المسلم عيشة حتى يصول لها الجو وحدها في الدار وتصبح فيها السيدة المطاع، كما أنها تختلق الخلافات والمشكلات مع زوجها لحجة أن أباه يسبب لها التقزز والاستئذان، كما أنه أصبح عبئا ثقيلا عليهم خاصة بعد مرضه الأخير.
كان الرجل الكبير في بيت ولده لا يطعم إلا فضلة الطعام، يتناولها على الفراغ بعد أن يتناول ولده وزوجه وأولادهما الطيور. فنبتلخ ثيابه بالدهر مرة، ولم يرتب فراشه أو يسوى أو يعدل، وما عرف في الغرفة التي يقيم فيها للنظافة طعما ولا مذاقا. ولم يكن ولده بأفضل حال من زوجه الجامعية، فقد أفلحت في كسب الولد وأشرفها فجح بفضل أبيه، وما أقصى الظلم إن كان من ذوي القربى. كان ولده لا يراه إلا حين يحمل إليه فضلات الطعام، فإذا تبقت فضلة من تلك الفضلات أعادها إليه في اليوم التالي. وحدث أن اشتهى والده نوعا من الطعام فزجره ولده قائلا: هذا هو الطعام المتيسر، وهنا ليس مطعما لتشتهي ما تريد. وحين احتاج الرجل للذهاب الى الطبيب منعه قائلا: وماذا عساه الطبيب ان يفعل لك؟ انظر، لقد اصبح الولد يتمنى موت ابيه بين عشيه وضحى، ولكن للقدر تصاريف وحكم، ولا بد ان يبلغ الكتاب اجله. ظل الرجل على حاله تلك ربحا من الزمن، وفي عصر يوم مطير من ايام شتاء القرص اشتغل النقاش واشتد الشجار بين الزوجه وزوجها حول والده المريض، وانفجرت فيه كالبركان السائل: اما ان يبقى والدك في البيت او ابقى انا. هذا حلم الوحيد. وعلى الفور دخلت زوجه فتوالده الشيخ المريض، لم يكلم اباه، انحنى على فراشه القدر الممسك، لقى والده بيت، بكى والده المريض، رجاه وتوسل اليه ان يتركه، انهال على ابيه رفسا وضربا وركلا، ثم سحبه الى الشارع والبرد شديد، والنظر ينحمر، والقى به الى الشارع، ثم تركه وعاد.
عاد الجاحد الى الدار، اغلق بابه، ثم جلس امام المدفأة، كانه احرز انتصارا في معركة حاسمة. راحت زوجته تبتسم له مشجعة ومعجبة ببطولته، فقدمت له كوبا من الشاي الساخن هدية لإيثاره مرضاتها على مرضات أبيه. وفي الشارع تجمع الناس حول الفراش المضلل بالمطر القدير، فلما فتحوه وجدوا الرجل ملطخا بدمائه وقد فارق الحياة.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
قاتل أبيه.
ولو قلت إنكم تهلكون نفوسكم ثم لا تبصرون لقالوا وكيف فقلت لهم ألستم لأرحامكم تقطعون ولو قلت إنكم تهلكون نفوسكم ثم لا تبصرون لقالوا وكيف فقلت لهم ألستم لأرحامكم تقطعون فتوبوا إلى الله من فوركم فإن المصرين لا يفلحون فإن المصرين لا يفلحون لك الملك وحدك يا مالك فأنت الذي تهب المالكين لك الكون وحدك يا فاطري فأنت الذي أوجد
وأحيل الولد إلى المحكمة بتهمة قتل أبيه فحكم عليه بالسجن وعادت زوجه إلى أهلها بقصة أولادها وأصبحت الدار خالية من السكان فترملت زوجه إلى حينه ومضت سنون ثقيلة فضى الولد القاتل منها 15 سنة تزوره زوجته مرة أو مرتين في العام وفي إحدى المناسبات صدر عفو عن بعض المسلمين كان القاتل من بينهم وقام مدير السجن بإخبار الزوجة بالإفراج عن زوجها صباح اليوم الثالث وحضرت زوجة برفقة ولدها الذي كبر وأصبح موظفا في السجن ففتحت بوابة السجن وخرج القاتل للقاء زوجه وولده وأسرع الولد بسيارته نحو والده وبحركة لا إرادية اصطدمت سيارة الولد بوالده صدمة عنيفة فسقط الوالد أرضا وارتبك الولد فضغط على مكبة الوقود بدلا من الضغط على سابحة السيارة لإيقافها فهاجت المركبة وعبرت على كسف الوالد الذي راح يلفظ أنفاسه الأخير قتل والده الشيخ المريض فقتله ولده وأطلق سراحه سلطان الأرض فأعاده إلى ظلمة القبر سلطان السماوات والأرض أما زوجه الجامعية فأصبحت أرملة من بعده للأبد وأما داره دخلت من سكانها إلى الأبد وأصبحت مقرا ينعق به البوم يذكر الجيران بأمين الوالد القتيل فويل لمن يقابل والديه
تخرجون بيوتكم ثم لا تشعرون لقالوا وكيف فقلت لهم بتربية الجيل لو تعلمون ولو قلت إنكم تخرجون بيوتكم ثم لا تشعرون لقالوا وكيف فقلت لهم بتربية الجيل لو تعلمون على غير سنة خير وراء ألستم بذلك تعترفون ألستم بذلك تعترفون لك الملك وحدك يا مالكين فأنت الذي تهب المالكين لك الكون وحدك يا فاطري فأنت الذي أوجد العالمين.